بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الدرس 46. تقدم ما يتعلق بشيء من نواقض الوضوء من حيث الشرح والتعليق على كلام المصنف رحمة الله عليه، وأخذنا ما يتعلق بالناقض الأول وهو الخارج من السبيلين وجملة من الأدلة على ذلك. الناقض الثاني النوم المستغرق. قال العلامة ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه: وزوال العقل بنوم. هذا هو الناقض الثاني للوضوء، زوال العقل بالنوم. والتعبير بزوال العقل بالنوم متعقب، لأن النائم ليس زائل العقل بل مغطى عقله، فاقد لإحساسه الظاهري، كما أفاده العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع. والمراد بالنوم الذي ينقض به الوضوء هو المستغرق، وليس مجرد النعاس والسنة التي تحصل الإنسان من مقدمات النوم، لأن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. وهذا ضابط ذكره العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في التفريق بين النوم الناقض وغير الناقض، لأن النوم ليس بذاته هو الناقض، وإنما النوم يكون سببا لفقد الإحساس ويحصل منه الناقض وهو خروج الريح ونحوه دون أن يشعر. فهذا ضابطه النوم، إذا النوم الذي يعني إذا أحس معه بنفسه لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فهذا وضوءه باق، وأما إذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: إذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. ما هو الدليل على أن النوم ناقض، أي المراد به النوم المستغرق الذي هو مظنة الحدث؟ الدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وفيه: لكن من غائط وبول ونوم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فهذه أحداث. رواه الترمذي بإسناد حسن وهو في الصحيح المسند، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأما غير المستغرق فقد كان يحصل للصحابة ذلك ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا ما يجمع به بين الأدلة. فمن الأدلة التي تدل على أن النوم ليس مطلقا ناقض، وإنما هو ليس ناقض مطلقا وإنما هو مظنة النقض، وأن النقض إنما يكون بالنوم المستغرق لأنه لا يحس معه ولا يشعر بما يخرج منه، الأحاديث التي وردت في نعاس الصحابة بحيث تخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه يتحدث معه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. في رواية: حتى نام بعض القوم، والمراد به النعاس. وقد جاء مصرحا عند إسحاق ابن راهوي في مسنده: حتى نعس بعض القوم. وكذا ابن حبان، صححه العلامة الألباني في التعليقات الحسان. الدليل الثاني عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وأخرجه مسلم بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، لكن لفظ القول حتى تخفق رؤوسهم يدل على أن المراد به أنه نعاس وليس النوم المستغرق. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبي الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. الحديث رواه مسلم. والشاهد في قوله إذا أغفيت، ومعنى الإغفاء أنه نعاس ينعس، فلو كان مجرد النعاس أو النوم ولو بمقدماته ناقض لكان هذا سبب لانصرافه ووضوئه، ولكنه لم ينصرف ولم يحصل من الصحابة رضي الله عنهم بمجرد النعاس أنهم كانوا يعيدون الوضوء. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف أن النوم نفسه ليس بناقض، ولكنه مظنة خروج الريح، وذكر الأدلة في ذلك ثم قال: فإن النوم ليس بناقض، وإنما الناقض الحدث، فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة كنوم الليل والقائلة فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح، وأما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج فلا ينقض على أصل الجمهور الذين يقولون إذا شك هل ينقض أو لا ينقض أنه لا ينقض بناء على يقين الطهارة. انتهى من مجموع الفتاوى في المجلد 21 391 وما بعده. ورجح هذا القول الإمام الشوكاني وابن باز وشيخنا المقبل رحمة الله عليه وابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا. قال الشيخ ابن عثيمين: وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسال دل على أن النوم ناقض، وحديث أنس رضي الله عنه دل على أنه غير ناقض، إذن يجمع بين الأدلة بماذا؟ أن الناقض هو النوم المستغرق. ثم ذكر بعد هذا الناقض الثالث وهو زوال العقل بقوله أو غيره، زوال العقل بنوم أو غيره، أو غيره أي مما يزول به العقل، فإنه ناقض للوضوء سواء كان بسبب مرض أو دواء أو سكر أو جنون، وهذا هو الناقض الثالث. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينو أي لينهض فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل. الحديث متفق عليه. وقد حمل القاضي عياض الغسل هنا على الوضوء من حيث إن الإغماء ينقض الوضوء كما في شرح مسلم. والإجماع قائم على انتقاض الوضوء بالإغماء بأي سبب كان. قال النووي رحمة الله عليه: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها. انتهى كلام النووي من شرح مسلم الرابع 74. وقبله قال ابن المنذر رحمه الله: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال. أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال. انتهى من الأوسط الأول 144 وما بعده. إذن إذا حصل الإنسان إغماء وكان متوضئا ثم أفاق فإنه يلزمه أن يعيد وضوءه، لأن الإغماء ناقض من نواقض الوضوء، وهو المعبر عنه بزوال العقل، والنائم كما تقدم كذلك إذا نام نوما مستغرقا فإنه ينقض الوضوء. هذا مع ما تقدم، هذه إلى الآن ثلاثة نواقض الخارج من السبيلين. الثاني الذي يليه النوم المستغرق، والثالث الإغماء.